السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة، اللهم اجعل في قلوبنا نورا ومن بين أيدينا وخلفنا نورا وعن أيماننا وشمائلنا نورنا نورا ومن فوقنا ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، اللهم اجعل في ألسنتنا نورا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أنت الآن في روضة من رياض الجنة، هذا المكان الذي تتوافد إليه الملائكة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وحفتهم الملائكة. نعم، المجالس اللي تجلس فيها الملائكة مجالس الذكر، رياض الجنة، بخلاف مجالس اللهو واللعب اللي هي ما هي إلا مجالس الشياطين. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فأنت بإقبالك على مجالس الذكر أنت تقبلي على المكان الطاهر اللي فيه مغفرة الذنوب اللي هي فيه الرحمة. يكفي أن جلسائك الملائكة، الله راضي عنك، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. حتى لو ما حفظتي، ولو يعني تقولي أنا خرجت من مجلس الذكر وما يعني حصلت الكثير، نقول: لا، حصلت شيء كثير عظيم، مغفرة الذنوب، الرحمة اللي نزلت عليك، السكينة. يكفي أن الله يذكرك في الملأ الأعلى، يكفي أن هذا طريق الجنة. مذاكرة العلم يا أخواتي عبادة من أعظم وأجل العبادات. والله يكفي إنه في هذا الوقت اللي جلسنا فيه في مجلس الذكر إحنا ترفعنا عن التفاهات، شغلنا أنفسنا بالطاعات، رفعتي عن نفسك الجهل. لابد أن نتكلم كلمة والإنسان يكون يجهلها، يرفع الجهل عن نفسه عن أهله. لا يوجد شيء في الدنيا يقربك إلى الله مثل العلم. أبعد الناس عن الله هم أجهل الناس بالله، من كان بالله أعرف كان منه أقرب ولطاعته أسرع وأطوع وعن معصيته أبعد، والعكس للجاهل. يقول سفيان الثوري: ليكن جليسك من يزهدك في الدنيا ويرغبك في الآخرة، وإياك ومجالسة أهل الدنيا الذين يخوضون في حديث الدنيا فإنهم يفسدون عليك دينك وقلبك. أكثر من ذكر الموت، أكثر الاستغفار مما سلف من ذنوبك، ومن منا ليس عنده ذنوب؟ نأتي للمجالس، قوموا من نداء، من أمر جاء من أعلى عليين رب العالمين، يأمر الملائكة أن ينادوا أهل هذه المجالس، قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله أن يبدل سيئاتنا حسنات، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. اليوم هو اللقاء 24 في قراءة كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. واليوم سيكون في تحذير من ذنب عظيم، ويظن بعض الناس أن التحذير من هذا الذنب ألا وهو الشرك، يظن بعض الناس أن التحذير من الشرك والحديث عنه لا يناسب قوم الظاهر من أحوالهم أنهم موحدون، فلماذا نتكلم عن الشرك ونحن أهل التوحيد؟ فنقول لهم إذا كان إبراهيم عليه السلام الذي حطم الأصنام بيديه وألقاه قومه في النار بسبب ذلك، بسبب التوحيد، يخاف من الشرك ويدعو ربه متذللا ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يعني أنت إبراهيم عليه السلام اللي حطم الأصنام بيديه وألقي في النار بسبب ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم التيمي يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إمام الموحدين يقول واجنبني ونبي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ فهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب العظيم. الناس يسألون عن الخير يقول حذيفة بن اليمان، وأنا أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. فإذا هذا يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك، من هذا الذنب العظيم، لأنه أقبح القبح وأظلم الظلم، صرف حق الله لغيره ممن لا يستحق. إذا نحن أولى بهذا الخوف من إبراهيم عليه السلام. ونتكلم اليوم في مسألة وقع فيها كثير من الناس اللي يتخذوا واسطات بينهم وبين الله، يؤمنوا بالأولياء، يؤمنوا بالشيخ والشيخة، يكون تعظيمه للشيخ والشيخة أعظم من تعظيمه، والعياذ بالله، يكون تعظيمه لهما أعظم من تعظيمه لله، والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا الحال. هناك من يؤمن أن كلامي ودعائي لا يصل إلى الله إلا عبر هؤلاء الذين وصلوا إلى مرتبة الله يسمع منهم، فماذا يقع في قلبه؟ يقع في قلبه إني أنا صاحب ذنب. ومن قال لك إن الشيخ والشيخة ما عندهم ذنوب؟ من قال لك؟ كل ابن آدم خطأ، الله كتب على كل واحد منا حظه من الذنب. حتى لو كان اللي أمامك أحفظ منك، حتى لو كان يحفظ القرآن، وحتى لو كان بالقراءات العشر، وحتى لو كان يحفظ المتون، وحتى لو كان إنه ما يتلعثم ولا بحرف، من قال لك إنه هذا اللي أمامك ما عنده ذنب؟ فنريد أن نحذر من هذه القضية. ويتكلم الآن ابن القيم عن فصل شرك الوساطة، ويقول ووقعت مسألة، ماذا؟ يلا نقرأ الآن من كتاب الداء والدواء. ووقعت مسألة، وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. فالمشرك ماذا يقول لنا؟ هذا الذي يأخذ الشيخ والشيخة ويقول ادعي لي، يعتقد أن دعاء هذا الشيخ أقرب إلى الله، وأن الله يسمع من الشيخ ولا يسمع منه، يعني يتجاهل الآن قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هلأ في القرآن: يسألونك يسألونك يسألونك، تكررت صح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب: قل قل قل. لكن لما أتى عند الدعاء، هل كان محمد عليه الصلاة والسلام هو من يقول لرب العالمين ماذا قال فلان أو فلان؟ لا، عند التعليم والعلم كان هناك بيننا وبين الله الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا، يوحى إليه ما أراد رب العالمين، ففي هناك بيننا وبين الله واسطة، وهي النبي عليه الصلاة والسلام لتعليم العلم. الله أوحى له بالوحيين القرآن والسنة ليعلم الأمة. لكن عندما يكون هناك دعاء أو سؤال، تم إلغاء الواسطة، فإني قريب، فلا يوجد بينك وبين الله لا أولياء ولا شفعاء ولا واسطات، ولا تحتاجي أن تقولي عند البلاء أو عند الكرب يا فلان أو يا فلان من الأولياء. الله سبحانه وتعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لتحطيم الأصنام، لتحطيم الواسطات، فكيف يؤمن أحد من الناس أن هناك بينه وبين الله أحد يوصل لله مراده؟ وهذا الذي وقع فيه الصوفية وغيرهم من الملل الضالة. لذلك الشيخ الآن العلامة ابن القيم يريد أن يحذرنا من هذا الباب، فيقول لنا: ما يقولوا هؤلاء الذين وقعوا في قضية التعلق بالشفعاء والأولياء والشيخ والشيخة والولي والولية يعني ماذا الآن، كيف يفكروا؟ فيقول لنا ماذا كانوا يقولون ويصف لنا حالتهم. فهم يقولون أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، أن المشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه. وقال هذا الذي وقع في الضلال: إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدلني وتدخلني عليه، فهو المقصود، وهذه وسائل وشفعاء. فيستغرب هذا الذي وقع في الضلال فيقول: فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى، ومخلدا في النار، وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم من السبي وغير ذلك. الآن يقول ابن القيم، وترتب على هذا سؤال آخر، الآن هو يطرح سؤال ويريدنا أن نفكر، وترتب على هذا سؤال آخر، وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط؟ فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، أم أن ذلك قبيح في الفطر والعقول يمتنع أن تأتي به شريعة؟ بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح. وما السبب في كونه لا يغفره من دون سائر الذنوب؟ لماذا لا يغفر الشرك كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فيقول ابن القيم: فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه، فإن به يحصل الفرق بين المشركين والموحدين والعالمين بالله والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار. لأنه في ناس تستخف لما يروا تعظيم الشيخ والشيخ، يبرر لهم يقول إنه أنا ما أريد أصلا تعظيم هذا الشيخ ولا الشيخة، أنا فقط أريد أن يشفع وأن يدخلني على الله، لأني لا يليق بي بذنوبي ومعاصي وبعدي وقلة عبادتي أن أدخل على ملك الملوك. الآن والعياذ بالله كأنه يشبه الخالق بالمخلوق، هو يعتقد أنا رب الأرباب مثل هؤلاء الظلمة الجبابرة اللي لا يمكن الوصول إليهم إلا عبر الواسطات والحراسات والحجاب. واضح؟ وأريد أول أن أسألكم سؤال: إذا وقع للإنسان، أسأل الله أن يعيذني وإياكم من البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، لو وقع الإنسان في بلاء، أيهما أرحم بحاله؟ إنه يتصل بالشيخ أو الشيخة أو الولي وياخذ موعد، أو يروح يدق على بابه ويقف على بابه ينتظر أن يرد عليه، ولا يفرد سجادته يتوضأ ويدخل على ملك الملوك يناجيه ويصلي ركعتين ويبث أحزانه وهمومه ويتكلم مع الله ويناجي رب العالمين ويقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله؟ هل الاتصال بالبشر أسهل أم برب الأرباب؟ أيهما أسهل؟ أيهما أحلى؟ أيهما أجمل؟ هل الأسهل أن نفر إلى الله؟ ولا نفر لهؤلاء الأسماء والأوهام؟ الله، لأنه ممكن يأتي وقت من الأوقات الإنسان يعاني من بلاء، أعاذني الله وأجارني وإياكم من البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ويحتاج أن يتكلم مع الله، أن يناجيه، أن يدعو الله. إذا الآن فكر في ذنوبه وتقصيره وصابه الإحباط وقال: لا، ما يليق أن أدخل على الله، يجب أن أتصل بفلان الولي وفلان الولي وأقول: يا شيخ ادعي لي، يا ولي الله ادعي لي، أريد منك أن تقول كذا، وينذل وينكسر ويصرف التعظيم والمحبة لهذا اللي أمامه اللي يعتقد إنه أعلى منه مرتبة في الدين، ويصبح في قلبه من التعظيم والمحبة لهذا. فبدل ما تتجه المشاعر في اللحظة اللي يحتاجها إلى الله من المحبة والخوف والرجاء، وين مشاعره ذهبت؟ ذهبت للأولياء والشفعاء. وإذا كان يؤمن بالأضرحة والقبور وهو بعيد، أيضا يحتاج إلى مال، يحتاج إلى مال حتى يحجز تذكرة ويسافر ليطوف عند الأولياء وعند، والعياذ بالله، في القبور، يقول: يا فلان ويا فلان. يعني ما أقبح هذا الذنب، حقيقة قبيح، ما يليق بالكرامة، ما يليق في الإنسان أن ينذل لإنسان مثله. أنت كل ما تنذلي لله الله بيرفعك، وكل ما تنذلي للبشر الناس يملوا أصلا وينظروا لك بنظرة العلو والاحتقار. فهنا يجب أن ننتبه، وأنا أتكلم معكم ببساطة حتى الكلام يصل إلى الجميع، حتى يصل إلى الجميع، يعني كل أحد يستوعب هذا الكلام. كيف نجعل ركائز العبودية اللي هي المحبة والخوف والرجاء لغير الله؟ كيف تجعلي شيء لله لغيره؟ وهذا الذي سندرسه اليوم. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا قولهم. إحنا فقط نريد من هؤلاء أن يكونوا واسطة، شفعاء يقربون، هذا من تزيين الشياطين، أن يتخذوا وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله من الأولياء والصالحين وأهل الجاه والمكانة والمال. صرفوا الذل والخضوع والمحبة لغير الله، فأوقعوهم في الشرك وعبادة غير الله من غير من حيث لا يحتسب. هم يقولوا إحنا ما نعبدهم، هم ماذا يقولون؟ إحنا لا نعبدهم، إحنا فقط نريد من هؤلاء الأولياء والصالحين وأهل الجاه والمكانة والعلم أن يقربونا إلى الله لأنهم أعلى منا. نقول إن تنذليت صرفت الذل والخضوع والمحبة لغير الله، هذه عبوديات، بل والله هذه من أعظم العبوديات اللي ما يتقنها أي أحد. الخضوع والذل والمحبة لا تكون إلا لله. لقد شبه هؤلاء الجهال الظالمين لأنفسهم، شبه هؤلاء الله العظيم الكريم الملك الرحيم، شبهوه والعياذ بالله بالملوك، بملوك الأرض الذين لا يمكن الوصول إليهم إلا بوساطة، لا يستطيع أحد الاقتراب من أحد منهم إلا عبر المقربين. فعندك الآن في وزراء وفي مدير المكتب وفي غير، يعني تحتاجي قصة حتى تصلي إليه. ما تستطيعي تصلي لملوك الأرض إلا عبر عدة جهات، صحيح ولا لا؟ فهؤلاء الجهال اللي اتخذوا أولياء من دون الله وطافوا في القبور ونادوا على فلان وفلان اللي أصلاً ما يسمعوهم، شبه الله الملك القريب المجيب بهؤلاء الملوك الظلمة الجبابرة الذين لا يمكن الوصول إليهم إلا عبر سلسلة من الواسطات والحراسات والحجاب. تعالى الله عما يظنون علوا كبيرا، تعالى الله عما يظنون علوا كبيرا. إذن هؤلاء اللي أنتم تناديوهم سيكون لكم أعداء يوم القيامة، وسيكونوا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أنتم تنادونهم من دون الله وهم لا يسمعون، لا يسمعون لكم، لأنهم ما هم إلا بشر مثلكم. ما هي القدرة عند هؤلاء الأولياء؟ ما هي القدرة؟ يعني أنت فكري فيه، أنت بشر وهو بشر. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. عباد أمثالكم، ما لهم ميزة عليكم. الآن سيجيبك ابن القيم على التساؤل الذي يجب أن يقع في قلبك، من هذا اللي أتذلل له؟ من هذا اللي أتقرب له؟ من هذا الذي يجب أن يكون واسطة حتى يدخلني على الله؟ من هو أصلاً؟ فعلاً هل هو يعني ما عنده ذنوب؟ فكري في المسألة، هل له خاصية غير ما أعطاك الله؟ عباد أمثالكم. فسيجيبك ابن القيم فيقول: فنقول وبالله التوفيق والتأييد، ومنه نستمد المعونة والتسديد، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. يقول لك الشرك شركان، الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا الشرك العلمي، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك النوع الثاني في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله. إذن سيكون عندنا الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، حتى إن كان صاحب هذا الشرك اللي في العبادة يعتقد أن الله ليس له شريك في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، لأن هذا سيكون الشرك العملي. ففي عندنا سيكون شرك أكبر وفي عندنا شرك أصغر. الشرك الأكبر نوعان، أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون لما قال: وما رب العالمين، يجحد وينفي عن الله ما أثبت الله لنفسه. الآن هو يجحد وينفي عن الله ما يثبت الله لنفسه، فيقول: وما رب العالمين. هذا شرك التعطيل، وهذا من أقبح الأنواع. وقال تعالى مخبرا عنه أنه قال لهامان، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فالشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، لأنه ممكن يكون يقر بالربوبية من الخلق والملك والتدبير لكن يعبد مع غيره. إذن كل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته لكن معطل حق التوحيد، لا يفرض الله بما يكون لله. أنا أعلم الكلام ممكن الآن، يعني اصبروا علي قليلا سأحاول أن أبسط. التعطيل الآن أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل. أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، يعني مثل اللي الآن اللي يعتقد إنه الكون هذا اللي يجري فيه أشياء كونية ما لها علاقة بالله عز وجل والعياذ بالله، مثل الزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات. ماذا يقول؟ إنه هذا من الطبيعة، صح؟ ماذا فعلوا الآن؟ تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، فهذا شرك تعطيل. يعني أنت الآن الله يثبت أن كل ما يقع في الكون منه وحده سبحانه، ونعلم أن هذا من الآيات الكونية اللي لا يمكن يكون لأحد سلطان فيها، خلق ملك تدبير، صحيح؟ فلما يأتي أحد ويقول إنه الفيضانات هذه من الأمور الطبيعية اللي من الطبيعة، والبراكين أو الزلازل لا علاقة للدين بذلك، ماذا فعل الآن؟ هذا أشرك وكفر، لأنه قام بتعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه. طيب، وتعطيل الثاني، يعني أصل الشرك وقاعدته يرجع إلى مسألة التعطيل، وقلنا ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وأعطيت مثال حتى يكون بسيط، وقلنا تخيلي شيء يقع مما لا يكون إلا لله ولا يقدر عليه إلا الله، ثم يقول هذا ليس من عند الله. أنت عطلت المصنوع وتقول إنه هذا من الكون من الطبيعة. طب الصانع الخالق المدبر، إذا أنت الآن أنا أتيت بكاسة شاي وقلت لك هاي كاسة الشاي ما أحد عملها، هي أتت بنفسها هكذا و جلست بجانبي، انت تصدقيني؟ فأنت نفيتي إنه يكون لها صانع، أنت نفيتي إنه يكون أحد عملها. طيب هذا نفس اللي يقول البركان أو الزلزال أو الفيضان إنه من الطبيعة. إذا أنت بتنكري كاسة شاي، أو إنه تنكري إنه جوال يصنع نفسه بنفسه، أليس الزلزال أو البركان أو الفيضان أعظم من كاسة الشاي ومن هذا الجوال؟ أنا بس أبسط لكم يا أخوات. تعطيل الثاني، تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله. الله يثبت لنفسه اسم، يأتي واحد يقول لا أنا ما أستطيع أن أثبت هذا الاسم لله. مثال يقول إذا أنا قلت إن الله بصير، كأني أنا أثبت الآن أشبه الخالق بالمخلوق، وأنا أريد أن أنزه الله عن أن يتشبه بالمخلوقات فيعطل، ينفي عن الله الاسم اللي أثبته لنفسه. هذا مثال. الله يثبت لنفسه اليد، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ماذا يقول هذا؟ اليد لا هون معناها ماذا؟ هذا المعطل يقول معناها الكرم، لأني إذا أنا أثبت لله اليد سأشبه الخالق بالمخلوق. إذا أنا أثبت لله اليد فأنا أثبتها له من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. طب أنا عندي يد، والطفل الصغير عنده يد، وللحيوانات في يد، إذا أثبتناها هل إثباتها يوجب علينا أن نجعل كل يد مثل الثانية؟ نقول لا، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. لا يلزم من إثبات الشيء التشبيه، لا يلزم إني إذا أثبت شيء أن يكون شبه الشيء الثاني. فلذلك إحنا نثبت لله ما أثبت لنفسه بدون تمثيل ولا تعطيل ولا كيف، لا تسألي كيف ولا تكييف ولا تمثيل. إذا اللي جاءوا وعطلوا الأسماء والصفات، إحنا نقول أنت عطلت الصانع عن كماله المقدس. إحنا نثبت لله ما يثبت لنفسه بدون تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، نمرها كما جاءت. هذه الثاني، تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد في إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد، ما تكون هذه العبادات إلا لله، فيعطل حق الله فيجعل لله شريكا. لا يفرض الله بالعبادة، بل يدعو غير الله ويرجو غير الله ويستغيث بغير الله. إذن هذا أيضا تعطيل معاملته، لأن الله من حقه أن نفرد بالعبادة. إذن أصل الشرك يعود إلى ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، بيثبتوا له بعض الأسماء وينفوا عنه. طب ما أنت مكتوب بالقرآن، أنت إذا بتنفي، أنت بتنفي كلام الله. أنت ما لك أن تفكري ولا تتخيلي، من طلب منك أصلاً أنك تقعدي تتخيلي وتشبهي من قال لك؟ يجب أن تثبتي ما أثبت الله لنفسه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، نثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. الثالث، تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. فالواجب عليك أن لا تجعلي لله سبحانه وتعالى، أن لا تجعلي للعباد ما يكون لله وحده. كل ما جعل الله خاص به من العبادات لا تكون لغير الله، والآن سنأتي عليه بالتفصيل. ومن هذا يقول ابن القيم، ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق ولا ها هنا شيئان، بل الحق المنزه وعين الخلق المشبه. يعني باختصار أهل وحدة الوجود ماذا يقولون؟ ما في خالق ومخلوق، يقولون العبد هو الرب والرب هو العبد، ما عندهم خالق ومخلوق والعياذ بالله. نعوذ بالله من تشبيه الضعيف الذليل الكسير الميت بالحي القيوم السميع البصير الحي القادر القاهر، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهؤلاء أهل وحدة الوجود ماذا يقولون؟ ما ثم خالق ومخلوق، ما في شيئان، يقولون العبد رب والرب عبد والعياذ بالله. ومنه شرك الملاحدة القائلين، ومنه شرك الملاحدة. يا أخواتي انتظروا، الآن إحنا لسه ما دخلنا في يعني اللي أنتم تسألوا عنه سيأتيكم، لكن لو تحاولوا بس فقط، إحنا نريد أن نبسط يا أخواتي الحبيبات، في كلام مش سهل على كل أحد أن يفهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني ويفهمني ويفهمنا جميعا ويفقهنا في الدين، لأنه سبحانه هو القادر على ذلك. هناك من وصل إلى أعلى الشهادات ويقع في محذور حتى الجاهل ما يقع فيه. ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا، بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها بالعقول والنفوس. يعني هم ينكرون أن الله خلق هذا الخلق أو أوجده من العدم. ومن هذا أيضا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله، مثل غلاة الجهمية والقرامطة، لم يثبتوا له اسما ولا صفة، بل جعلوا المخلوق أكمل منه، إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها. يعني الآن سأعطيكم مثال، لو أنا قلت لك فلانة عندها عينين، مثال أنا بس أقرب لكم، وعندها يدين ورجلين وأنف وفم وقلب، بعدين أتيت قلت لك فلانة الثانية ما عندها عينين لا تبصر ولا إلها أذنين لا تسمع، وقلت لك ما عندها وجه، وقلت لك ما عندها قدمين ولا عندها يدين، مين عندك أكمل يا أخواتي؟ من منهما أكمل عندك؟ يعني في الشيء اللي الله جعل هذه العقول تدركه، مين عندك أكمل؟ الأولى، اللي عندها عينين وأذنين ووجه وقدمين ويدين، واضح؟ فهي أكمل عندك إني أظلني أنفي أعطل، أنفي أقول لا، ما عندها أذنين، ما عندها وجه، ما عندها عين. طيب الآن الصحابة لما كانوا يعني يحاججوا هؤلاء المعطلة، فيقول أحدهم عندي في البيت في نخلة، فيريد أن يوصل لقضية النفي والتعطيل وعدم إثبات الأسماء والصفات. يعني هم يريدون أن ينزهوا الله، أن يريد التنزيه فيقعوا في التعطيل. يقول إذا أثبتنا هذا اللي أنتم تثبتوه يا أهل السنة والجماعة لله، إحنا الآن نشبه الخالق بالمخلوق، نقول أنتم جاهلين، نحن نثبت لله ما أثبت لنفسه لكن دون تشبيه، صحيح ولا لا؟ فأنت لما تقولي أنا عندي نخلة، طب أنت تقولي أنا عندي نخلة، إيش مواصفات النخلة؟ أن يكون لها ساق، تقولي لا هي لها ساق، لها أوراق، لها ثمار. ثم تقولي أنا عندي نخلة لكن ما عندها ساق ولا عندي أوراق ولا لها ثمار، طب أنت إذن ما عندك نخلة أصلا، واضح؟ إحنا ولله المثل الأعلى، فقط إحنا نريد أن يعني أنا أعلم أنه هذا كلام أصلا كله جهل، لكن أريد أن نرى كيف يفكر هؤلاء الغلاة من الجهمية وغيرهم، القرامطة هذول اللي يعظموا عندهم الولي والعياذ بالله، يجعل الولي عندهم أفضل من رب العالمين والعياذ بالله، تعالى الله عما عن ذلك علوا كبيرا. المعطل يا أخواتي يعبد عدما. هؤلاء المعطلة اللي بضلهم ينفوا الأسماء والصفات هم أصلا بيعبدوا العدم على الحقيقة. يعني تخيلي أن ينفوا عن الله سبحانه وتعالى، تخيلوا أن ينفوا عن الله اليدين أو القدرة أو العلم أو غير ذلك، والله سبحانه وتعالى يسمي نفسه بالسميع والبصير والقدير. فإذا نريد أن نقول لكل من يدخل في هذا العلم ويفكر، اللي أفضل لك حتى تنجو من عذاب يوم القيامة، وحتى لا تقع في الشرك الأكبر، وحتى لا تلقى الله وأنت قد عطلت الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله، سير على نهج أهل السنة والجماعة. يجب أن تثبت لله ما أثبت لنفسه في الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. أن نفهم على فهم السلف الصالح، نثبت لله ما أثبت لنفسه في الكتاب والسنة، لكن على فهم السلف الصالح، من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه. أمر المسائل كما جاءت. فصل النوع الثاني، هذا إحنا تكلمنا وقلنا هذا سيكون شرك أكبر. هذا الشرك نوعان، وقلنا هذا العلمي شرك التعطيل، هؤلاء المعطلة، وقلنا إنه يرجع الشرك أصلا لثلاثة أنواع. قلنا تعطيل المصنوع عن خالقه وصانعه، تعطيل الصانع عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله، تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. هذا سيأتينا النوع الثاني، شرك من جعل معه إلها آخر، لم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، لكن جعل مع الله إله آخر، كشرك النصارى الذين جعلوه ثلاثة، فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها، فجعلوه ثالث ثلاثة. ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. وعندنا الآن في ناس الآن في الدورات تبعت الطاقة وهذا العلم الضال الجديد يقع في نفس ما وقعوا فيه هؤلاء، ويقول بقول المجوس بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعاله، أفعال نفسه، وأنهم هؤلاء ماذا يقولون؟ أن الله لا يعلم عن هذا الذي يقع إلا بعد وقوعه، والعياذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا شرك القدرية، فيقولون إنه الإنسان هو اللي يخلق أفعاله، وإنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته. ولهذا كانوا من أشباه المجوس والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا الخذلان. تخيلوا هؤلاء القدرية الذين يقولون إن الإنسان يخلق أفعال نفسه، وأن الأفعال تقع بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم للإنسان إرادة، لكنه لا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئة الله، هم يقولون غير ذلك. هؤلاء القدرية يقولون إن الله لا يعلم عن هذه الأفعال اللي تقع إلا بعد وقوعها. وأيضا يقول ابن القيم ومن هذا شرك الذي حاج إبراهيم في ربه، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فهذا جعل نفسه ندا لله يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت، فألزمه إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي بها الله منها، وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل الجدل، بل إلزاما على طرد الدليل إن كان حقا. فكانت هنا المحاجة مع هذا النمرود بشيء لا يقدر عليه، هو ادعى وأتى باثنين، واحد حكم عليه بالإعدام، وقال لما قال إبراهيم ربي ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، يلا هذا أمر في أن يعدم، أطلق سراحه فقال أنا أحييت شخص يريد أن كان سيموت. فهنا إبراهيم أقام عليه الحجة والبرهان بشيء يعجز عنه. فإن كنت صادق فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ومن هذا أيضا يقول، ومن هذا يقول أيضا ابن القيم، شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم، يؤمن بالكواكب وبحركة النجوم، إنه هي اللي تحدث المطر وإنه هي اللي تسبب تغيير في الكون، كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم. فهذا شرك أيضا. واليوم عندنا نموذج جديد واللي هو قراءة الأبراج والإيمان في الأبراج وسير الكواكب وحركتها بتسمية الأولاد وإنه يمضي في الأمر أو يعدل عنه أو في كثير. فالآن تخيلوا يعني في صور جديدة من الشرك تقع ويعتقد أصحابها أنهم موحدين. لذلك يجب أن نحذر. حتى واحدة تقول لك لا أنا بس فقط أقرأ بالأبراج، اللي يذهب للعراف ويسأل سؤال، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا يقبل منه صلاة 40 ليلة، لا يقبل منه صلاة 40 يوم، يصلي لكن هاي صلاته غير، يعني لا ترفع صلاته. لكن إذا صدق بما قال، إذا صدق الكاهن أو العراف كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو على خطر في الأولى إنه يسأل وما يؤمن بكلامه، وبالثانية إنه يسأل ويؤمن بكلامه. فقراءة الأبراج هذا أمرها خطير جدا. ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم وأمثالهم اليوم، اللي يؤمنوا بالطاقة وإنه الشمس تعطيك طاقة والقمر يعطيك طاقة وإنه الكون يعطيك طاقة، ويؤمنوا إنه فعلا يعطيها وبتعمل حركات وتجلس مثل اللي عندهم ممارسات وثنية، كل هؤلاء على خطر شديد. ويقول ابن القيم ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة، ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة، يعني في آلهة لكن إله أكبر الآلهة، يزعم أنه في آلهة، فهي عنده آلهة متعددة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة والعياذ بالله، فيؤمن بالله لكن يؤمن أن مع الله إله والعياذ بالله، وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقرب إلى المعبود الذي فوقه، والفوقان يقربه إلى ما فوقه حتى تقرب تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. لكن شوفي انظر، يعتقد أنه ما يصل إلى الله إلا عبر الآلهة المتعددة والعياذ بالله. أيا كان الاسم، وأريد أيضا أقول لكم كلام ابن القيم يعني قد يشق على البعض فهمه، لكن ببساطة كل من يعتقد أنه بينه وبين الله في واسطة، أو يجب أن يكون هناك أحد يوصل صوته إلى الله أو دعاءه إلى الله، وقع في الشرك، وقع في الشرك، وقع في الشرك الأكبر. لأنه يجعل شيء لا يكون إلا لله لغير الله، فيناجي غير الله ويدعو غير الله ويتبتل ويتذلل لغير الله، كمن يجلسون بين أيدي هؤلاء الشيخ والشيخة ذليلين، ينتظر أن يبصق في يده فيمسح وجهه، يتبرك ببصاقه، يجلس هكذا عدد كبير أمام الشيخ، وكل واحد يفتح يديه ينتظر هذا الشيخ أن يبصق بيده ويمسح وجهه فيه، يعتقد أنه هذا الشيخ هو أقرب لله منهم، ويعتقد أن دعاءه وعبادته لا تصل إلى الله إلا عبر هذا الشيخ الولي، فيؤمنون بالأولياء ويتذللون إلى هذا الولي. ونحن بإذن الله تعالى يعني أسأل الله أن يعافينا وإياكم بعيدين عن الآلهة وتعدد الآلهة والأصنام وعن الشمس وعن القمر، نسأل الله أن يعافينا. لكن المصيبة الآن في صور الشرك الجديدة، صور الشرك الجديدة اللي أصبحت الآن في صور الناس ما تفهمها ولا تعلمها، فيجلسوا جلسة المجوس وعباد الأصنام ويقولون بقولهم لكن بطرق حديثة ويسموه أنه علم، وهو ذي ليس علم، نعوذ بالله، هي طريقة للوصول إلى الشرك والكفر. فالواجب علينا أن نفرض الله سبحانه وتعالى بما له، نفرض الله بما هو له من الملك والتدبير والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فلا نستغيث إلا بالله ولا ندعو إلا الله ولا نستعين إلا بالله. إذا نستعين بغير الله بما يقدر عليه العبد من أمور الدنيا، لكن أمور الآخرة هذه لا تكون إلا لله. فصل يقول ابن القيم: الشرك في العبادة. الآن هذا الشرك الخفي، يعني السابق كنا نتكلم عن ماذا؟ عن الشرك الأكبر، وكل اللي سبق هذا شرك أكبر. الآن سندخل في قضية الشرك الأصغر، وهو الشرك في العبادة. وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك الذي سبق وأخف أمر منه. طب ممكن أن تقارنوا لي بين الشرك الأكبر والأصغر؟ لأنه إحنا الآن اللي تكلمنا عنه اللي يتعلق بغير الله ويعبد غير الله ويعطل الله عن صناعته وخلقه، اللي يعطل أسمائه وصفاته وينفي عن الله ما أثبت لنفسه، هذا كله شرك أكبر. أريد منكم الآن، وأنا هذا اللي يهمني الآن، أن نقارن بين، يعني أريد مقارنة بين الشرك الأكبر والأصغر ونجعل ضابط، تمام؟ الشرك الأكبر، لما أقول شرك أكبر وشرك أصغر، مين فيهم يخرج من الإسلام؟ مين فيهم يخرج من الملة؟ الشرك الأكبر، لأني أريد منكم الآن أن تضبطوا معي، الآن سأتكلم عن الشرك الأصغر. الشرك الأكبر يخرج من الملة والإسلام، الأصغر لا يخرج. الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام، الشرك الأكبر يخرج من الإسلام. طيب مين اللي لا يغفر له أبدا إذا مات عليه؟ لا يغفر له أبدا، خالدا مخلدا في النار خلودا أبديا أمديا، الشرك الأكبر. طب الشرك الأصغر يحبط العمل ويعذب صاحبه على قدر هذا اللي وقع فيه، لكن صاحبه غير مخلد في النار إلى الأبد، إلى أمد، فقط على قدر المعصية. لكن الشرك الأصغر نعم، إذا مات وما تاب صاحبه يدخل النار، لكن ليس إلى الأبد، يعذب ويطهر ثم يخرج إلى الجنة. واضح؟ الشرك الأكبر والأصغر بالنسبة لإحباط العمل، أيهما يحبط جميع الأعمال؟ ما يستفيد شيء من أعماله، يحبط جميع الأعمال. الأكبر يحبط جميع الأعمال، لو تصدق، لو أطعم الطعام، لو كفل الأيتام، إذا كان وقع في الشرك الأكبر ما له عمل يحبط جميع أعماله، يأخذ جزاء أعماله في الدنيا. لكن الأصغر يحبط العمل اللي قارنه، يحبط العمل اللي قارنه، ما يحبط جميع أعماله الشرك الأصغر، يحبط بس العمل اللي قارن هذا اللي وقع فيه. إذن واضح؟ الأكبر مخلدا في النار، الأصغر غير مخلد، يعذب ثم مآله إلى الجنة. طيب سؤال، الشرك الأكبر لو تاب صاحبه قبل ما يموت، هل توبته صحيحة؟ هل الله يتوب عليه؟ الشرك الأكبر لو طاف بالقبر، لو سجد لغير الله، لو ذبح لغير الله ثم تاب من شركه الأكبر، هل إذا تاب الله يتوب عليه؟ نعم، إذا تاب الله يتوب عليه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعود كما ولدته أمه منذ أن أعلن إسلامه ونطق بالشهادتين، خلاص انتهى، ويبدأ بصفحة جديدة منذ أن يتوب. إذا تاب توبة صحيحة تاب الله عليه. طب الشرك الأصغر، إيش الشرك الأصغر؟ إذا تاب توبة صحيحة قبل موته تاب الله عليه، ولا يحبط إلا العمل اللي قارنه. طب إذا مات وما تاب يكون يستحق النار، يكون ذنبه مستحق للنار، لكن أيضا تحت المشيئة، تحت المشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا رجحت حسناته على سيئاته، إذا مات وما تاب وحصل معاه حسنات لكن هي ترجح على السيئات يدخل الجنة، إذا ما رجحت هنا يدخل النار، ينقى من ذنوبه ثم يدخل، نعم، الجنة. هو تحت المشيئة. أهل الإيمان، أهل الذنوب، أهل الكبائر، كله تحت المشيئة يا أخواتي. إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له، لكن إحنا نقول إذا مات وهو على الشرك الأصغر، إذا مات وهو على الشرك الأصغر، هذا يوجب له النار، يوجب له النار. لكن أنت دائما خذي قاعدة، لما تتكلمي بالعموم أنت قولي الأحكام، لكن الكلام على الأعيان وعلى الشخص بذاته بعينه ما يكون لأي أحد أن يتكلم، هذا يترك لأهل العلم الكبار. إحنا ما لنا، إحنا نتكلم بعلم بشكل عام، لكن في الحديث عن الأعيان ما يجوز لأحد أن يقول أحمد أو خالد في النار، حتى لو عمله، نقول نعم عمله يوجب النار، لكن إنك تجزمي إنه سيدخل النار يخشى عليك أنت أن يحبط عملك. واضح؟ طيب، فصل الشرك في العبادة الآن، هذا أريدكم أن تركزوا عليه لأنه هذا يهمكم أكثر. واضح؟ هذا الذي يقع فيه أهل التوحيد أكثر من الباب اللي ذكرته قبل قليل، هذا يهمني كثير أن تركزوا عليه. أما الشرك في العبادة فهو أسهل من الشرك اللي سبق أن ذكرته، شرك التعطيل، وأخف أمرا، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكن لا يخص الله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة، ولطلب الدنيا تارة، تارة، ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب. يقول ابن القيم عبارة خطيرة: وهذا حال أكثر الناس، وهو الشرك الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا: وكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يلا، هذا الباب جدا خطير، لأنه هذا باب الرياء، التسميع بالأعمال، تزيين العمل حتى يراه الناس ويثنوا عليه. فيقول ابن القيم هذا الأخطر على الناس، هذا حال أكثر الناس اللي بيزين أعماله للسمعة وللرياء، مرائي، يريد ثناء الناس، يريد أن يسمع مدح الناس. فهو فعلا عنده عبادة لله، نعم عنده أعمال خالصة لوجه الله، فلله من عمله وسعيه نصيب، هذا موحد يعطي الله حقه، يثبت لله ما أثبت لنفسه، يعتقد أن لا إله إلا الله، لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، موحد، موحد صادق في توحيد الربوبية وأيضا في توحيد الألوهية، لكن يقع في توحيد الألوهية في مسألة، وهي أنه هذا توحيد الألوهية، أي عبادة من عباداتك، إفراد الله بالعبادات، إيش شرطي قبول العبادة؟ يلا أعطوني شرط قبول العبادة حتى الله يقبل منك العبادة: الإخلاص والمتابعة. هنا سيقع في قضية الإخلاص، يريد السمعة، يريد الثناء، يقول: أنا صليت القيام، أنا تصدقت بألف. يقوم ويحسن عباداته أمام الناس، يزيد في الركوع، في مدة الركوع أو في مدة السجود، لأن الناس تنظر إليه. فهذا يعمل لحظ نفسه تارة، لطلب الدنيا تارة، لطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الناس. ففي هناك عنده شركاء، مش دائما في أعمال معينة هذه اللي تحبط، اللي قارنها هذا العمل طلب شيء غير وجه الله. فهذا الحديث اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا كيف ننجو؟ تخيلي نملة بتصير جنبك، بتشعري فيها؟ بعض الأحيان إحنا في أعمال معينة بنعملها كأنه ما بنشعر إنه إحنا وقعنا في هذا الشرك الأصغر. طب الحل إنك تدعي الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. احفظوه ورددوه. هذا يجب على أهل التوحيد أن تحفظ هذا الدعاء اللي ينجيك من قضية الرياء وحب السمعة والتسميع. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. السابق عن ماذا تكلمنا؟ السابق يا أخواتي يقع في الشرك الأكبر، ممكن يتعلق في الولي، والعياذ بالله، يرفع الولي فوق مقام رب العالمين، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، فهذا شرك أكبر، مخرج من الدين، صاحب خالدا مخلدا في النار. لكن الآن أنا أتكلم عن الشرك الأصغر، الرياء. الرياء، قل إنما، ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه وصية رب العالمين في خاتمة سورة الكهف، العمل الصالح، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أعمالك يجب أن يكون فيها إخلاص، ما تبتغي في عملك إلا وجه الله، ما تريدي فيها سمعة ولا رياء ولا تسميع ولا لفت الأنظار. كما أنه إله واحد ولا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده. ما يفز قلبك للثناء والمدح وجزاك الله خير وشهادات التقدير وثناء الناس وإطراء الناس، ما تخافي من ذم الناس إذا قلت كلام مخالف الآن لهم، اجتمعوا على الباطل وانت عندك كلمة حق، إذا قلتها راح يكرهوني، ما راح يحبوني. لا، انتبهي، هذه عبادة، قولك عبادة، علمك هذا اللي تتكلمي فيه عبادة، يجب أن يكون لله، لوجه الله، ما تريدي فيه لا ثناء ولا تخشي فيه ذم. عباداتك، صلاتك، صدقتك، أعمالك، إطعام الطعام، كل أعمالك يجب أن تكون لله، إفراد الله بتوحيد الألوهية. فالله كما تفرد بالإلهية، ولما نقول تفرد بالإلهية، الصفات اللي تجعل أنه هو سبحان المألوه الحق، لأن كما تفرد بالإلهية انفرد بالكمال والجلال والجمال، هذه صفات الإله المألوه المعبود من العظمة والكبرياء، يجب أن يفرد بالعبودية. كما أنه لا أحد يتصف بالكمال والجلال والجمال إلا الله المألوه المعبود، ليس هناك عظمة وكبرياء كما هو الله، لا يكون لأحد من العباد شيء من العبادات. فيجب أن يفرد الله بالعبودية. فالعمل الصالح لا يكون صالح إلا إذا كان خالي من الرياء، المقيد بالسنة. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء، المقيد بالسنة. وسأأتيك الآن بخطورة هذا الكلام. تخيلوا أنتم الفاروق اللي الرسول عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، يخشى على نفسه من هذا الباب، وكان دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيء. عمر الفاروق، نعم عمر الفاروق، يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيء. لما حذيفة بن اليمان سر الرسول صلى الله عليه وسلم، لما علم أسماء المنافقين ماذا قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أستحلفك بالله يا حذيفة، أذكرني الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم؟ الله أكبر، مبشر بالجنة، حتى تخافي على توحيدك، حتى تخافي على أعمالك، حتى تخشي من أي شيء يخدش توحيدك وإخلاصك. عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيء. نحن أولى بهذا. انتبهوا لقضية لفت الأنظار للأعمال، أطيل ركوعي لأنه في ناس حولي، أطيل سجودي حتى يقولوا ما شاء الله ما شاء الله، ما أجمل صلاتها، ما هذا الخشوع. لما يكون في ناس وفي صدقات، أتعمد أن أظهر المال حتى الناس تثني علي. وهنا أوصي أخواتي بوصية: مالكم في نيات الناس، لأني أنا ممكن أتعمد إني أن أخرج هذا المال أمام صديقاتي، وإن تبدو الصدقات فنعم ما هي، أنت ما إلك تدخلي في نيات الناس، أنت بس يعني انظري في نية نفسك، صححي مسارك، ليس لك أن تحكمي على الناس. هناك ناس تتصرف بعفوية، وما ابتغت إلا وجه الله، وليس في قلبها إلا أن ترضي الله، فوقع منها شيء ممكن الناس تسيء الظن، ما إلهم إلا إساءة الظن، وخرجوا بالسيئات وهي خرجت بالحسنات. هذا الكلام فقط حتى نقوم أفعالنا وأقوالنا، ما لنا أن نحكم على الناس. تمام؟ طيب الآن سأسأل سؤال: إذا واحد الآن أطال في سجوده وكان يصلي، هل هذا يبطل ثواب العمل ولا يعاقب عليه؟ لأنه في فرق، إبطال الثواب يعني راح عليك الأجر، لكن أن يعاقب عليه معنى هذا إيش؟ هذا واجب. يلا إذا الآن الإنسان يرائي في صلاة، هل هذا يعني يبطل ثواب العمل ولا يعاقب عليه؟ يلا اسمعوا كلام ابن القيم، لأنه هناك في شيء يبطل الثواب وهناك ما يستحق عليه العقاب. إذا كان في الأعمال المستحبة نافلة يبطل ثواب العمل، ويقول ابن القيم: وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل. متى يبطل الثواب؟ إذا كان في الأعمال المستحبة، الله ما أوجبها عليك، أنت قمت هكذا أمام الناس وتريد إن الناس يقولوا ما شاء الله بتصلي الضحى، فقامت وصلت الضحى، إذا كان في نيتها الثناء والمراءة أبطل الثواب. لكن الضحى ليست واجبة علينا، هي من الأعمال المستحبة، نوافل صح؟ طيب فهون يبطل ثواب العمل المقارن لهذا العمل فقط، لأنه هي إنسانة أصلا مخلصة، هي عادتها تصلي لله، هي مخلصة لله، لكن الشيطان ينزغ له حظ فيها، استطاع أن يزين لها ثناء الناس وحب الناس، فتريد الممدحة والثناء. طيب متى يعاقب؟ يقول ابن القيم: وقد يعاقب عليه، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا، إذا كانت الصلاة فريضة، الآن فريضة، فإنه ينزل منزلة من لم يعمله. إذا كانت فريضة مثلا الظهر، وصلت صلاة الظهر ووقع في قلبها الآن إنها تريد الإطالة في الصلاة، حتى بعد ما تنهي الصلاة يقول إنها خاشعة، أو أطالت السجود وهي تريد ثناء الناس، الآن هاي فريضة، الآن هذا العمل أحبط كأنها ما صلت، فإذا هي كأنها ما صلت الظهر، وبالتالي تعاقب على ترك الأمر. فيجب أن ننتبه لهذه المسألة، ونحاول أن نحقق الإخلاص في جميع العبادات المستحبة وأيضا الفريضة والواجب، لأن كلها لله، ما يجوز أن تجعلي شيء للناس، لا تزين الأعمال أمام لطلب رؤية الناس وثنائهم. ما لك، مين يثني مين؟ ما تطربي لثناء الناس ولا تجزعي لذمهم، لا تطربي للثناء ولا تجزعي للذنب، الهوى بيحرككم يا أخواتي. انتي أهم شيء الله يقبل عملك، أعطيتي أطعمتي. انتم متخيلين هذه العبادة كم هي خطيرة؟ قضية الرياء أخفى. انتم انظروا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، ما أحد يشعر. يعني تخيلي الآن يتقوم بعمل كتير جبار، عمل يعني تكلفت مال، عملت سفرة الطعام من أحب الأعمال إلى الله، إطعام الطعام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: غرف يرى ظاهرها من باطنها، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام. فواضح؟ إذن هنا القضية قضية جدا خطيرة. تخيل وتطعم كل هذا الطعام حتى يقال كريمة، حتى يقال أعطت، حتى يقال. هنا انتبهوا، الشرك يحبط كل. يتخيلي عملت دفعت كل هذه الأموال وما نالت شيء من عند الله من ثناء الله وثوابه، لأنها ما أطعمت لوجه الله. ما أتت في الآية: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هي أرادت أن يقال عن سفرتها كذا وعن بيتها كذا، فهنا أحبط الله كل الثواب، أحبط العمل المقارن. انتبهوا، ما يحبط كل الأعمال، لا، لأنه هي تصلي، هي صلواتها كلها خالصة لله، قراءة القرآن بينها وبين الله هي مخلصة. لكن ممكن في اللحظة هذه اللي أقامت المائدة وقع في قلبها إنها تريد ثناء الناس، صحيح ولا لا؟ إحنا يا أخواتي هذا قضية الرياء ما تلازم العبد، ما تلازم، ما تغلب على أعماله. لذلك هي أخفى من دبيب النمل، ما يشعر الإنسان كيف يقع فيها. لكن الخطورة لما تقع في الفرائض، الخطورة عندما تقع، يعني في فرق بين إني أتصدق ب 500 ريال وأريد ثناء الناس، وبين إني أخرج زكاة مالي وأقول أنا أخرجت زكاة مالي اللي هي واجبة فريضة، وأخرجت مبلغ كذا، حتى لما أجلس الناس يقولوا ما شاء الله أخرجت مبلغ كذا، فإنها كأنها ما أخرجت الزكاة وأحبط الله زكاتها. والواجب أن تخرج هذا المبلغ مرة ثانية ويكون خالص لله، ما تريد الثناء ولا المدح. فهذا الذي يضبط لك، يبطل ثواب العمل معناه عمل مستحب، قد يعاقب عليه إذا كان العمل واجب، لأنه ينزل منزلة من لم يعمله، فيعاقب على ترك الأمر. فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته عبادة خالصة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طب ما بالك اللي بتصور وهو يقوم بالطواف أو على هيئة دعاء، هو ما بدعي بس الصورة عشان يرسلها للأهل، بيعمل اليدين على هيئة الدعاء. طب الدعاء عبادة، تقف على هيئة المصلي عند الكعبة في المدينة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، على هيئة المصلي أو الداعي صورة. تخيلوا هذه العبادة، والله مصيبة، هذه مصيبة المصائب، مصيبة الزمن اللي فيه تصوير وتوثيق للأعمال اللي فيها عبادة. بطوف بالبيت وبيأدي الآن الطواف والكاميرا مفتوحة، الكاميرا مفتوحة والتصوير شغال، وين الإخلاص؟ وين مواطئة القلب مع اللسان؟ أنت أتيت حتى تحط الذنوب عن نفسك، تعود كما ولدتك أمك، أتيت حول البيت وقاعد أنت تجعل عباداتك على مرأى العالم، صلاتك وعبادتك ودعائك وابتهالك، ما يصح. أنا رح أسأل سؤال، لا ما في إذا ما كانت هينيته، ما تقولي؟ إحنا قلنا الآن، إحنا إذا بنزين أعمالنا للأبصار حتى الناس ترى العمل، أو للأسماع حتى تثني، هذا رياء. ما في ما قصدت أو قصدت، هذا رياء. هذه عبادات يجب أن تكون خالصة لله، ما أبتغي فيها إلا وجه الله. إذا كنت حبيتي تصوري المكان لأهلك ما في بأس، إنك أنت تريديهم أن يشاهدوا المكان الجميل، أنت ما في عبادة الآن، انتبهي. أنت تريدي أن تصوري المكان، تصوري الأبناء، الأبناء فقط، أنت ما تريدي العبادة ولا الصلاة ولا الدعاء ولا الطواف، هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني. أنا أتكلم عن العبادات والطاعات، صلاة، دعاء، طواف، قراءة قرآن، عبادات مع التصوير ما يليق. مصيبة مصائب هذا الزمن تصوير العبادات والصلاة والطواف وقراءة القرآن. الأصل أن الله سبحانه وتعالى تخفي أعمالك، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما أخفوا الأعمال وصلاة القيام الله أخفى لهم أعمال عظيمة، لكن لما تظهر العمل أمام مرء العالم من صلاة وعبادة وطواف هنا يخشى على العبد من قضية الرياء وإحباط ثواب العمل. وإذا كان فريضة عليه يعاقب على العمل بمنزلة كمن لم يعمل هذا العمل. أنا سأسألك سؤال، ما حكم من صلى بدون وضوء؟ من صلى بدون وضوء لا صلاة له، ويطلب منه إعادة الصلاة. طب بتقول لك أنا صليت ناسي إني ما توضيت، أنا صليت لكن نسيت إني أنا ما توضيت، ما الحكم؟ يجب عليها أن تتوضأ وتعيد الصلاة، صح؟ هذا نفس الأعمال اللي بدون إخلاص، نفس حكم العمل. العمل بدون إخلاص كمن صلى بلا وضوء، لا عمل له ولا طاعة. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به من الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما عمل الأمر، بل الذي أتى به شيء غير مأمور به فلا يصح ولا يقبل منه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أغنى الشركاء، يقول الله فيما يروي عن ربه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. فالله هو الغني عن كل شيء، لا ند له، لا ند له ولا مثيل. إذا عمل الإنسان الطاعات، إذا عمل الإنسان عمل من الأعمال الطاعات اللي يختص الله بها فجعلها لغير الله، الله يتركه لا يقبل ثوابه. أي عمل بدون إخلاص إحباط، ولا كأنه عمل العمل المقارن لهذا العمل، بل واجب علينا إخلاص النية وإفراد الله بالعبادة. الله يتبرأ من كل عمل لم يعمل لوجهه خالصة. وكم الآيات اللي فيها أمر بالإخلاص، مين أول من يسعر فيهم النار يوم القيامة؟ مين أول من يسعر في النار يوم القيامة؟ يلا قول، عالم تعلم حتى يقال عالم، حافظ لكتاب الله حتى يقال حافظ، مجاهد قدم روحه حتى يقال شجاع جريء، منفق في سبيل الله حتى يقال أنه كريم، أول من يسعر بهم النار فيؤتى به يوم القيامة فيقال لما عملت؟ يقول يا رب لأجلك، يقول كذبت، حتى يقال وقد قيل يلا خذوه وضعوه في النار. فنحذر حذرا عظيما من قضية أن نطلب ثناء الناس وأن نطلب من الناس أن يثنوا علينا وأن يمدحونا بالطاعات والعبادات. أي عبادة، أي طاعة من الطاعات اللي هي خاصة لله واسمها عبادة واسمها طاعة، من دعاء أو من قضية طواف أو ركوع أو سجود، هذه لا تكون إلا لله، فلا تبتغي بالعمل غير وجه الله. أقسام الشرك، وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصغر. والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر وليس شيء منه مغفور، فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم، أن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفر الله، وهو الشرك الذي قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعهم الجحيم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، إنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل، وهذا غاية الجهل والظلم. فكيف يسوى التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم؟ كيف يسوى بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه، حيث عدل من لا عدل له بخلقه؟ قال الله تعالى في سورة الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فيا لك من عدل تضمن أكبر ظلم وأقبحه. نشرح هذه وننهي بها إن شاء الله، هذه اللي ننهي بها الآن. الشيء الذي لا يغفر أبدا، يعني في عندك شيء مغفور وشيء غير مغفور. هلا الأصغر يا أخواتي الحبيبات هذا يحبط العمل المقارن، صح؟ للعمل فقط، العمل اللي قارنه الرياء يحبط، لكن عنده توحيد، عنده صلوات، عنده عبادات فيها إخلاص، فهذا يغفر له العبد، لأنه حتى لو دخل النار يطهر ويأخذ نصيبه من العذاب ويدخل الجنة، صح؟ إيش اللي غير مغفور؟ ما هو الغير المغفور؟ الشرك الأكبر. الأكبر لا يغفر، الأكبر لا، إذا مات على شركه الأكبر خالدا مخلدا في النار لا يخرج منها، بل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. لكن الأصغر لا، الأصغر إحنا كما اتفقنا أنا وإياكم إن هذا لا يخرج من الدين والملة، هذا يحبط العمل اللي قارنه، صاحبه لا يخلد في النار، لذلك يغفر له، واضح؟ لكن الأكبر لا يغفر، والشيء الكبير الأكبر لا يغفر منه أي شيء أبدا. ومنه ذكر الشيء اللي يقع كثير بين الناس واللي ما ينتبه له الناس، ما هو؟ ما هو الشرك اللي يقع فيه الناس؟ وهو ممكن يصل للإنسان بالشرك الأكبر وصاحبه لا يعلم، شرك المحبة والتعظيم، من أخطر أنواع الشرك الأكبر. شرك الأكبر اللي يقع فيه الناس ويكون خطيرا شرك المحبة والتعظيم، يا الله ما أخطر هذا الباب. هذا الشرك الذي لا يغفر، اللي يجعل لله ندا يساوي أحد بالله، أو ممكن يكون في قلبه أعلى من الله والعياذ بالله. متى يكون خطيرا؟ يعني أنت بتعرفي بإيش الآن في الآية ماذا الله يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. طب يوم القيامة لما الله يجمعهم مع محبوباتهم ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول هم ما سووهم في الخلق والرزق والتدبير، لا، من ناحية توحيد الربوبية كانوا موحدين، من ناحية توحيد الربوبية موحدين، أفردوا الله بأفعاله من خلق ورزق وإحياء وإماتة وملك وقدرة، لكن أين سووهم؟ أين جعلوا لله أندادا؟ في الحب، في المحبة والتعظيم. الشيخ والشيخة عنده أعظم والعياذ بالله من الله، كلمته لو أقسم بالله كاذبا عادي، لكن يقسم بشيخه أو شيخته كاذبا هذا عليه غضب الله، واضح؟ فتخيلوا إلى أي درجة الجهل. ومن الناس العامة أيضا ممكن يقع في هذا: إذ نسويكم برب العالمين، لما المحبوب اللي أمامه، المحبوب اللي أمامه يحمل على معصية الله أو يحمل على ترك أمر الله، ولا يزال يخاف منه إنه إذا خالفه إنه يتركه، هذا أيضا يقع في شرك المحبة. إذا المحبوب اللي أمامك يحملك على معصية الله، ترك أوامر الله، انتبهي، هذا شرك المحبة. المحبة الطبيعية العادية لا ريب فيها ولا تثريب عليك فيها، محبة عادية. لكن متى تصبح المحبة للناس اللي حولنا خطيرة؟ لما تحملك محبتهم على التعدي على حدود الله، وإنك أنت تفعلي المعصية إرضاء لهم، تتركي الأمر إرضاء لهم. هنا يقع الإنسان في شرك المحبة، إذ نسويكم برب العالمين. فهذا أمر خطير جدا. كيف تساوي التراب برب الأرباب؟ كيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ كيف يكون هذا الفقير العاجز الضعيف يساوي الغني القادر القاهر الملك المحسن؟ والله لا يليق أبدا. هذا أقبح الظلم، أن تجعلي لهؤلاء سلطان عليك وتتركي أمر الله ونهيه. وهذا من أخطر أنواع الشرك، لذلك حذر منه ابن القيم أن تكون محبوباتنا، هذه المحبوبات تحملنا على معصية الله، أن تكون المحبوبات تحمل الإنسان على أن يعصي الله ويعصي أمر الله ويتعدى على حدود الله، فيكون هذا في قلبه والعياذ بالله أعظم من الله، وإرضاءه عنده أهم من إرضاء الله والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا الحال. أنا أعلم اليوم اللقاء يعني المادة يا أخواتي ما كانت سهلة، أنا أعلم ذلك. وهو كتاب، يعني إحنا نقرأ بكتاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ويسهل علي وعليكم على قدر الإمكان، أحاول أن أبسط يعني، لكن أسأل الله عز وجل برحمته ومنه أن يقذف في قلوبنا العلم، أسأل الله أن يقذف في قلوبنا العلم والفهم، وأن يعيننا على ترك المعاصي ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا الاتباع، لأنه الابتداع أمر يعني ما تتخيل الإحباط، يا إما يكون من الإخلاص فلا يبتغي في وجه الله، وإما أن يكون غير متبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحالتين اللي يعمل كمن لا يعمل، كمن صلى بلا وضوء. فأسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يجعل الإخلاص والاتباع أحب إلينا من الماء البارد، وأن يعيننا على العمل، أن يكون أعمالنا خالصة، أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه، لا نريد بها سمعة ولا رياء ولا تسميع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أردا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان ترحم اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اطعم جائعهم، اكسو عريانهم، داوي مرضاهم، شافي عافي مبتلاهم، اربط على قلوب ثكلاهم، تقبل شهداءهم. اللهم يا رب يا الله يا واحد يا احد يا صمد يا فرد يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم نشهد بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا مجيب الدعاء. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم اهزم اليهود والصهاينة وزلزلهم. اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم، اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم، أسكت أصواتهم، جمد الدم في عروقهم، اخذف الرعب في قلوبهم. اللهم خالف بين كلمتهم، شتت شملهم، فرق جمعهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، خرب بنيانهم، اللهم بدل احوالهم، قرب اجالهم، اقطع اعمارهم، اللهم اشغلهم بابدانهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، سلط عليهم البلاء والداء والوباء يا رب العالمين. اللهم كن لاخواننا المستضعفين في كل مكان عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم نجي المستضعفين المؤمنين في كل مكان، اللهم نجي المستضعفين المؤمنين في كل مكان. اللهم يا الله يا مغيث أغثنا، اللهم يا رب المستضعفين ارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم أنزل على إخواننا الأمن والأمان والسكينة يا رب العالمين، أغث إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم يا ربي يا الله، سدت الأبواب إلا بابك، وإن قطعت الأسباب إلا سببك، فلا تكلنا إلى أحدك إلى أحد سواك يا ربي. لمن لهؤلاء المستضعفين؟ اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم يا ربي اجعل كل ما أصاب إخواننا بردا وسلامة. اللهم اجعل كل ما أصابهم بردا وسلامة كما جعلت على إبراهيم. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم هؤلاء الصهاينة ومن والهم. اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا ربي كن لهؤلاء المستضعفين، اللهم اربط على قلوبهم، انشر السكينة على قلوبهم، اجعل عليهم دفئا وأمنا وأمانا وسلامة. تقبل شهداءهم، اشفي مرضاهم، ارحم ثكلاهم يا رب العالمين، شافي مرضاهم، تقبل شهداءهم. اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم، اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم، شتت شملهم، بدد قوتهم، فرق جمعهم. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الصهاينة ومن والاهم، اللهم مزقهم شر ممزق يا رب العالمين، اللهم مزقهم شر ممزق يا رب العالمين، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا ربي لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم لا ترفعهم راية، اللهم لا ترفع للصهاينة راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بالملاحدة أعداء الدين، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اصلح أئمة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، إلى العمل بالكتاب والسنة. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بالكتاب والسنة. اللهم اجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجعلهم بأسا وشدا على الكافرين. اللهم اجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجعلهم بأسا وشدا على الكافرين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادق، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا ربي اغفر لموتانا، ارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من طعام الجنة، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.